أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس في آخر الوقت إلى الحديث عن لزوم ملاحظة خصوصية المتكلم من حيث طبيعة شخصيته واهتماماته، ويدخل في هذا مقام الشرعية بلا إشكال ولا ريب، وطبيعة هذا المقام فإنه يختلف من شارع إلى شارع. وبهذا المعنى بات واضحا أن شارعنا يزعم أنه يريد أن ينظم الحياة في الدارين، يريد أن ينظم الشؤون الاجتماعية والشؤون الفردية، ولديه أغراض ومقاصد عليا على رأسها على المستوى الدنيوي حفظ العدالة الاجتماعية، والتي يتفرع عنها أمور عديدة. طبيعي أن الشارع الذي يتكلم بضوابط وقواعد لابد أن ينظر إلى حال المتكلم، لابد أن نفهم كلامه مع ملاحظة ظروفه، شخصيته، مقام كلامه. إذا نظرنا لمجموع هذه الأمور لا إشكال فيها الجو، وجاء وقال لا ضرر ولا ضرار، لا إشكال ولا ريب، أو ما جعلت عليكم من حرج مثلا، الشيخ نص الآية طبعا، إذا قال هذا أو قال ذاك لا إشكال ولا ريب في أن المفهوم أنه بلحاظ المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية التي قد أضحي ببعض الفردية لأجلها، فأنا لا أجعل إلا ما فيه صلاحكم وإن كنتم بادئ النظر ترونه ضررا، لا أجعل إلا ما فيه كمالكم وإن كنتم في بادئ النظر ترونه حرجا. يعني بلحاظ العدالة بالخطها العريض أنا بدي شيع الأمن، بدي عاقب المعتدين، بدي امنع وقوع الجريمة، بدي تطول القائمة، ما بدي أحد يبقى جائع، ما بدي أملاكي التي خولتكم إياها واستخلفتكم عليها تكوينا إن تكون بيد طبقة خاصة منكم والباقون يموتون جوعا. تنظر للمجموع، هذا مقصود شخصية المتكلم، شخصية القائد ومقام مقولته وقوله. واضح جدا أنه بهذا لا يكون نظره إلى عدم وقوع أضرار فردية صغيرة في سبيل أمور عظيمة وجليلة وكبيرة في الدار الدنيا فضلا عن الآخرة، بهذا المعنى أنا لا أفهم من كلامه عندما يقول هذه المقالة، لا أفهم من كلامه أنه لا يجعل ضريبة مالية برؤية ضيقة أنا متضرر لأنه عم يأخذ من المال. وبعبارة أخرى كما يكون يقول أنا لا أجعل ضررا، يكون يقول لا ينبغي لكم أن تشعروا بالضيق والتضرر بسبب إطعام نظيركم من مالكم أو بسبب ضمن ضابط معين، فإن هذا وإن كان في بادئ النظر يعود بالنفع عليه، لكن إجمالا يعود بالنفع عليكم جميعا. تصوروا مجتمع في فقراء، عجبت لمن لم يجد قوت يومه إلى حد لا يأكلون، يعني كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه؟ أي ضرر أعظم أنك ما تدفع حتى ما يموت جوع، والله إنه يتسلق عليك الدار ويمكن يجرحك أو يقتلك حتى يأخذ رغيف الخبز. النظرة المجموعية الشمولية حقنا نفهمها من كلام شارعنا الذي هو لا يشرع قضية شخصية فردية، هو يشرع قضية حقيقية، بل يشرع كل شرعه على نهج القضية الحقيقية ويشمل كل مفردات الحياة. إذا تنظر للنظام المتكامل يصح حينئذ أنه لم يجعل حكما ضرريا، وإن كان بمنظار ضيق. أنت لما بتشوف أموالك انتقصت قد تراها ضررا عليك. هذا المعنى يا إخوان يوجد له شيء معكوس، وإن كان هذا عادة مش بقراءة عامة، بقراءة خاصة. مرات قد يطلق كلام عام، ولكن إذا لاحظنا حال المتكلم ومتبنياته لا نفهم منه العموم، إما إثبات العموم أو سلب العموم. إذا نظير شخص يريد أن يصطاد، صاعد إلى أعلى الجبل يريد أن يصطاد، التقى بشخص صياد صاير طالع ونازل، قال له إلى أين تذهب؟ قال له أذهب إلى أعلى الجبل. ما قال له لا جاي تصطاد ولا شيء، قراءة الحال دالة وواضحة. قال ليس ثمة هناك شيء. هو نفى الشيئية، يعني لا مي ولا شجر ولا لا لا، إذا نفهم حرفيا واضح بقرينة المقام، هالمقام خاص واضح جدا أنه ليس ثمة شيء مما تبغيه، يعني صيد لا يوجد. أنا تعبت وطلعت ونزلت. وهذا يدعونا يا إخوان إلى التفرقة بين ظهورين. علينا أن نفرق بين ظهور الكلام الحرفي بمعنى ما وضعت له الألفاظ من مفاهيم، وبين ظهور الكلام بحسب ما يكتنفه من قراء عام أو خاص. وأنا أدعي أنه لا يوجد كلام في هذا الكون لا يكون مكتنفا بالإضافة إلى وضع الألفاظ لمعانيها بشيء من هذه الظواهر، لا يوجد أبدا. حتى بالكلام الفردي العادي بأمر الشخص لشخص دائما يفهم الكلام في ضمن ضوابطه، في ضمن غاياته، في ضمن أهدافه، إما هو ذاكر له شيء قبل، وإما مقامه بدل على الشيء، وإما المقام الخاص يدل على شيء من هذا القبيل. فكيف في مقام الشارعية؟ في مقام الشارعية هذا الشارع بعد أن أعلن عن نواياه وبين مراداته وأنه ينطلق من عقيدة معينة، ينطلق من آفاق معينة، يهدف إلى تحقيق مقاصد وأهداف معينة وغايات معينة يريد إيجادها في المجتمع، والتي عنوانها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة كلاهما، لا إشكال ولا ريب في أن علي أن أفهم كلامه بحسب موقعه. ودائما هذه القراءة مش حالة استثنائية، هذا ما أريد قوله، هذه القرائن العامة المحتفة بالكلام التي هي بمثابة القرائن المتصلة بالكلام تمنع عن انعقاد الظهور الجدي في الكلام، يعني تمنع طارة عن انعقاد الإطلاق، طارة عن عكسه، طارة إلى آخره. يدخل في هذا أيضا لنزيد توضيح المسألة، يدخل في هذا أيضا، في هذا الذي ذكرنا، هذا مش كلام جديد، أنه لا يمكننا أن نفهم الكلام الذي يصدر من مشترع عاقل أو لا أقل يمشي معنا بحسب المشية العقلائية في أداة الخطاب وفي تنظيم الحياة، وإن كانت مفرداته أوسع من غيره لكن المنهج داعه منهج عقلائي. علينا أن نفهم أيضا الكلام بالفهم العقلائي العام بلا إشكال ولا ريب. فإذا كان شيء ينتقص شيئا ماديا مثلا منا، لكن في المقابل بيحصل لي مكسب معنوي، ذكر جميل حسن مثل الكريم إذا دفع يقال تطرف، ما حصل على أمواله ولا حصل على شيء، حصل على نشوة الكرم. ها؟ لا إشكال ولا ريب عقلائيا أن هؤلاء لا يقال إنهم تضرروا بكرمهم، بالعكس بيقولوا استفادوا. شو هو الإنسان آلة؟ شو هو الإنسان لا يكدس فلوس، لا يجمع فلوس، لا كذا لا كذا، حتى اللي بيكدس فلوس لكن عم بيا الدنيا عم يكدس ما بيستفيد شيء، هني بذموا حالهم وبذموا طريقتهم، وإن كانوا لا يرعون عنها لجنون عقرهم، ها تدجين يعني العادة الحيوانية. على هذا الأساس لابد من فهم الكلام في ظروفه وأطوره العقلائية، نفسه العقلاء اللي بيفروا بين متكلم شخصي قضية شخصية، بين متكلم نوعي، بين متكلم مشترع، أو بين متكلم يشرع لدائرة ضيقة، أو بين متكلم يشرع لكل الدهور وكل الأزمات. وأضح هذا ما بده كلام. النقطة الأخيرة اللي بحب شير لها هون في هذا التأسيس هي النظر إلى تاريخية النص. لا إشكال ولا ريب أن هذه الرواية صدرت عن النبي في المدينة المعمرة، وفي مرحلة بدايات تأسيس دولة إسلامية بعد أن أعلن النبي والله على يديه من خلال الآيات التي نزلت قبل ذلك عن خطوط عريضة للتشريع وعن أحكام عديدة للتشريع، ولا إشكال ولا ريب أنه حينها كانت قد بلغت أحكام فيها نوع شدة وغلظة. لا أقل يا إخوان جهات لزوم القتال في سبيل الله، صلاة، صوم، إلى آخره، شخص في منظومته كلها التشريعات، هذا غير المقام العام وغير غير غير، ونحكي تاريخية النص. إجا وقال لا ضرر ولا ضرار في شرعتي ومنهاجي. كيف لازم نفهم كلامه؟ هل بربكم يوجد أحد في الكون بيفهم من كلامه أنه الآن إجا يرفع كل الأحكام الإلزامية من وجوب صلاة، من وجوب صوم، من وجوب وضوء، لأن الوضوء بدك تصرف ماء فهذا في ضرر، لأقل انتقاص الماء وبالبرد مش عريضة مثل كالأزمنة، والزكاة لأن الزكاة من البدايات، حدا بيفهم هيك؟ إذا إجا هذا صاحب هالمنظومة التشريعية قال لا ضرر ولا ضرار، يعني أنا بدي أرفع إيدي عن ثلاث أرباع منظومة التشريعية لأنه كلها أضرار 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 أضرار، بحيث لا صيروا نعامات، لا تكونوا مجتمعا، لا تدافع عن أنفسكم، لأن قد تموتوا، قد تقتلوا، قد ما أدري شو، قد 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 لا تطعموا الفقراء، كل واحد منكم براسه ما عندنا شغل فيه، ها؟ الضعيف لا يعيش، ها؟ وا 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 حدا بيفهم؟ يجي بذهن أحد في الكون أن صاحب المنظومة التشريعية اللي عم بيقول هذا منظومة الله، بعبارة أخرى نسخ 70-80% من الشريعة ببركة قول النبي لا ضرر ولا ضرار، الشريعة اللي كانت قد شرعت إلى ذلك الوقت، بيجي بذهن أحد هذا الكلام؟ قطعا لا يأتي بذهن أحد. وهذا مؤشر جزمي على أن علينا أن نفهم كلامه ضمن منظومته العامة. طيب إذا كان الأمر كذلك يا إخوان يتضح من هذا أن كثيرا مما قيل إنه تشريعات ضررية بهذه الرؤية ليس تشريعات ضررية، وأنا أشرت بالأمس ما بدي أكرره، كل الحالات الجزائية مش ضررية، كل ما يعود مقابلها نفع معنوي موازي أو أكثر، وقولوا صحيح هذا المال بس ربح الصيطة الحسن، النتيجة في مجتمع عنده قيم والدين إجا أعطى قيم فوقها كما لا يخفى. لا يرى شيء أصلاً. الإنسان العرب يقول أصون أرضي بمالي لا أدنسه لا خير في المال إذا أبوه أحتال للمال إن أودى فأكسبه ولست للأرض إن أودى بمحتال. ففعليا يرى الخسارة بذاك الجانب. حتى الإنسان العرفي المجتمعي تعلم شعر جاهلي هذا. فالمهم على الأساس هذا واضح الرؤية صارت. فحينئذ أي ضرائب أي تكاليف الإنسان يربح في مقابلها هذه مش ضرائب قطع. حتى بالمنظار العقلي حتى بالفهم العقلي لأني بدي أفهم كلام إنسان يرى السعادة سعادة الدارين مش سعادة الدنيا فقط. لسه بنجيله إن شاء الله مش لسه بنجيله يعني رح نجي نعالج هالأمور بلا إشكال. نحكي فيها التنبيهات هذه بعض الأمور اللي منها القبيل. وبطريق أولى الفهم العرفي يقول بأن الأمر كذلك فيما يعود بالنفع علي في الدنيا. يعني أنا إذا التفت إلى لوازم الفقر الملقي أو كيف يسلب الأمن الاجتماعي بما في أمن الشخص أنا واحد من المجتمع اللي عايشين بها المجتمع لا إشكال ولا ريب في أني لا أرى حينئذ أن دفع مبلغ من المال ضريبة مالية بإذنوان الزكاة أو الخمس لعمدته أنه للإمام على ما هو التحقيق أنه كل الخمس للإمام وأن السادة هم مصرف إلزامي له بأصل الشريعة من قبل الإمام عليه السلام عليه أن يصرف فيهم ما يمونهم جيد به وإن بقي من كذا فهو له. يعني عموما حدد مصرف إلزامي مثل حد وسطي في قابل للتغير في الزمان السابق تحت الخمس. المهم إذا علمت إنه هذا ضريبة مالية لحفظ الأمن الاجتماعي العام بما في أمن الشخصي بما في أمن كون بما فيه وتكافل بالمجتمع و شوف إنه هذا مش ضرر بالعكس هذا جزء من مكونات رغة الحياة. كذلك الجهاد إذا علمت أن تلف بعض النفوس فيه عزة لبقية النفوس وحفظ لها وإلى آخره خصوصا وأن هذا الذي يقتال في مقعد صدق عند ملك المقتدر وهكذا. هذه كلها يا إخوان حينئذ تخرج تخصصا عن حيز الدليل كما لا يخفى. وإذا ما بدنا نخرجها تخصصا النقطة الأخيرة اللي ذكرتها تنزلا أقول هذا الكلام ما سميته بتاريخية النص علينا أن نفهمها قيودا كأنها متصلة مصاحبة للكلام لأن الفهم البديل فهم كارثي لا يحتمل أصلا. فهالنوع من الأضرار حتى لو سميناها أضرار قطعا هي غير منظورة للنص بلا إشكال ولا ريب لأن معنى لا ضرر ليس رفع اليد عن المنظومة التشريعية الكاملة التي عنده في معظم مفرداتها وتفاصيلها. إذا كان الأمر كذلك يا إخوان حينئذ يتضح أن الإشكال العويص الذي وجهه الشيخ الأنصاري وصار مثارا للبحث بين المحققين من زمنه إلى يومنا هذا لا يرد أساسا. طبعا هذا الذي ذكرت من التحليلات صحيح تفردت بسبكه ومن النقاط لكن أصله متنبه له لعل أول من تنبه له فيما أعلم أصل الموضوع سيد الخوري رضوان الله عليه وتبعه عليه الشهيد الصادق وتبعهما عليه سيد السيستاني حفظه الله. نعم إذا ما بدي أدخل بنقاشات يا أخوان أنتم لا بأس أقرأوا كلام سيد السيستاني على ما فيه من أطناب طويل صار طبع ثقافي في البحث عنده في إشكالات في الوسط بالرؤية اللي هو ذاكرها من أنه والله بالزكاة ما الزكاة واجبة في الأنعام السائمة والسائمة مش أنت بس أطعمتها أنت أطعمتها والله أطعمها فالله عم يأخذ سهمه شو سامه بس 10% الله يعني مثلا سوي مش بالتعبير سامه معبر، وهذا لا يعذر عليه باعتبار المنش التنشئة كانت مساهمة، وما في مساهمة أيضا الله بس سواه، يعني أنا أداة من أدوات الله كمان، والمطر والظرف لازم 90% زكاة و10% يطلع لي أو ما يطلع لي شيء. كذلك بالخمس بيقول الله عز وجل بالخمس زوى عنك الخمس الخامس من الأساس، قال لك أنا بسمح لك دور على معدن، قال لك أنت أربع أخماس وإلي خمس من الأساس، روح تكسب، قال لك أنت أربع أخماس وأني إلي خمس، واللي إلي للفقراء والمساكين وإلى آخره وأيتام بني هاشم. فمن الأساس هذا دفع مش غفع ليس مضارح. وهلما جرى ذكر مصادق قضايا من هالقبيل، أقول يا إخوان إذا كان هذا بدون هالرؤية الكلية اللي ذكرناها لا إشكال ولا ريب في أن هذا المعنى لا يدفع الضرر يا إخوان، سواء الله زوى عني أنا أرى بمعزل، كل شغلنا بالدنيا هو بطول ملكية الله فهي مش ملحوظة. أنا لا يجي شخص قاعد ببيته عاجز كفيف غيره يا كل 20% من تعبي، أنا اللي تعبت بالأخير، قصة إنه الله عز وجل هو اللي خلق كل ما في الأرض وكل ما في، هذه أساسا هي عنصر مشترك في جميع العمليات في كل الحركة. قطعا أنا بجهدي حصلت على 100، 20 رايح على واحدة قاعدة ببيته ولو كان معذور يا أخي، أو لو واحدة قاعدة بالحوزة بياكل تعب الناس جيد. فحينئذ قطعا بالرؤية العادية راح يعد هذا ضرر علي، 20% من عرقي و 20% من تعبي و 20%، لو ما ذكرنا تلك الرؤية الكلية سواء كان دفع أو مش رفع، على أن التحقيق أنه رفع مش دفع، بدليل ما ذكرته بالأمس أنه إذا جنابك صرفتهم كلهم بمؤونتك نحن نملكك. الإخراج إنما يكون آخر السنة، هو أباح لك أن تأكل حتى لو أكلت الكل ضمن مؤونتك ما بقي شيء. هذا في خمسة أرباع المكاسب طبعا، بالنسبة للبقية في كلام، وإن كان مشهور خرج فورا من المعدن والغوص وإلى آخره. المهم فعلى هلا أساس أنا كنت وعدتم أني أتعرض بشكل مفصل لكلام السيد السيستاني، ما في داعي يا إخوان، بعد بهالرؤية يمكن النظر فيما أفاده حفظه الله تعالى وأدام وجوده الشريف. بعد هذا نطرح إشكال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري بعد ما نقح دلالة حديث لا ضرر ولا ضرار، شو استفاد هو؟ استفاد القول الذي نسبه إلى عموم العلماء، مشهور العلماء، وفعلا هو القول المشهور قبله ومعه وبعده، وهو نفي الحكم الضرري مطلقا. أفاد ما لفظه إلا أن الذي يوهن فيها، صفحة 464 آخر الصفحة من الجزء الثاني من الرسائل، يعني جزء 25 من الموسوعة، إلا أن الذي يوهن فيها في هذه الدلالة على نفي الحكم الضرري هي كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي، يعني 70-80% من الأحكام ضررية أضعاف أو 60-70 على أقل شيء، كما لا يخفى على المتتبع خصوصا على تفسير الضرر بإدخال المكروه كما تقدم. إذا إدخال المكروه بالمعنى الشخصي أنا بكره كل شيء، مولانا يجيب لي واحد متدين بيصلي صلاة الليل بكره يأدي الخمس قطعا، بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد، أولى من أنه يكون يقول فقه جديد، يعني منيح يشير له المعنى أنه حصل نسخ بالفقه، لازمه أنه الله يبعث دين جديد شريعة، يعني لما 80% من الشريعة بدها تطير. ومع ذلك عم بيقول الأمر محير، ومع ذلك ف فقد استقرت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام، إنها لم تصير ضررية بقيد إطلاقها، وعدم رفع اليد عنها إلا بمخصص قوي في غاية الاعتبار، يعني عن لا ضرر، بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة. ولعل هذا كاف في جبر الوهن المذكور، هذا كاف في جبر الوهن المذكور. شو يعني؟ يعني هي الدليل الموهونة بهالإشكال العظيم لأن فقهاء الفريقين فهموا كذا وكذا وكذا منها، فتكون ضعف الدلالة موهون بفهم الأصحاب. فشو النتيجة؟ من أسس لنا فقه جديد يا شيخنا؟ لا، ما بده يقول بدنا نأسس فقه جديد، هذا بده ينتج إنه مطرح ما فهمه نعمة، مطرح ما فهمه ما بنعمة. شفته؟ يعني عاش في دلالة للكلام، صار ما فهمه الفقهاء. طيب ما فهمه مين؟ واحد واثنان والله الكل المجموع، مفروض ما فهمه مما نقطع بأنه مراد النبي صلى الله عليه وآله مثلا، وإن كان في كفايته نظر، يعني في كفاية الجبر بفهمهم نظر، بناء على أن لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرين على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك. بيقول إذا تخصيص الأكثر يشكل قرينة على أن هذا المعنى سقيم، فلازم نروح نبحث عن معنى ثاني، مثل ما يعمل شيخ الشريعة، نهي أو شيء آخر. ما دامت القرينة متصلة أو بحكم المتصلة، لأن هذا جو التشريع المصاحب للكلام، فعلينا أن نبحث إذن عن معنى آخر. وحيث إن القرينة المتصلة أو ما بحكمها ترشد إلى معنى آخر تنفي هذا المعنى، ففهمهم لا يعود جابرا للوهن المذكور، يصبح اشتباها منهم. ليش ما التفتوا إلى هذه القرينة الواضحة المتصلة أو التي هي بحكم المتصلة؟ يعني بعبارة أخرى، فهم الأصحاب جيد على رأسنا، بس بشرط أن لا تكون قرينة في نفس الكلام على خلافه. غاية الأمر تردد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى الذي فهمه الأصحاب، واستدلال العلماء لا يصلح معينا. شو بدنا نعمل خصوصا لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة؟ إلا أن يقال مضافا إلى منع أكثرية الخارج وإن سلمت الكفرة، يجي يشكك بالصورة إنه مش أكثر 50-50، طبعا مش هيك، قيود التكليف أكثر بكثير. إن الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها، يعني الجهاد والخمس والزكاة الأحكام الجزائية، شو بدكم بعد، والصلاة والصوم و و و و و كلها إنما خرجت بعنوان جامع. تعال يا شيخ فهمنا شو هو العنوان الجامع. بيقول وين كنا ما بنعرفه العنوان الجامع، غريب الكلام، إنما خرجت بعنوان واحد جامع وإن لم نعرفه على وجه التفصيل، يعني جامع انتزاعي ومش معروف شو حدوده وقيوده كمان. وقد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي، كما إذا قيل أكرم الناس ودل دليل على اعتبار العدالة، خصوصا إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب. ضيق أمر الكيان، غدا إن شاء الله نبين حقيقة مراده ثم نبدأ بنقده. المهم أنه بهالكلام في كبرى لازم ننقحها يا أخوان، وإن كان ضحك لفظي بس مهمة جدا، أنه إذا الأكثر إخراجه بعنوان واحد عش مستهجن. يعني إذا إجا واحد قال قتل كل من في العسكر، مثال سيد الإمام خلينا نجيب، بقول أكرم من في الدار إلا ذو الرأس الواحد وفيها 100 واحد، ها وفيش إلا واحد هجينا من الخلق طالع له راسين، ها يلزم حينئذ عدم استهجان الكلام، مع أنه كل الناس بتقول هذا كلام ملتوي، ما دام كلهم بدون راس قول من الاساس اكرم فلان وخلصنا. الحمد لله رب العالمين، ياتي تتمه الكنائس. صلى الله